والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فالنار التي جعل فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقد سبق لنا بيان منزلة الإيمان بالقدر من أصل الإيمان، وأنها ركن من أركان الإيمان، وأن الله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما أراده، وأنه خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا. ثم ذكر مقالة لبعض أهل الضلال الذين يجعلون الأشياء تخلق نفسها، وأن بعض العباد يخلقون أفعالهم، وأن هذا مما يتنافى مع عقيدة التوحيد، وأن الله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما أراد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكونه جعل للعبد إرادة ومشيئة فإن إرادة العبد ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر مقالة لأهل الضلال يقولون بأن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن هذا القول باطل لا أساس له من عقل ولا شرع، وأن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، ومن كل شيء خلق زوجين اثنين، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وجعل بعضه سببا لبعض، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، ووضع لهذا الكون نظاما يسير عليه، وبمقتضاه تتحقق النتائج التي رتبها الله جل وعلا. ولو شاء لتخلفت هذه المسببات عن أسبابها، فقد يوجد السبب ولا ينتج عنه أثر، لأن الله تعالى لم يرتب عليه شيئا، فقد يوجد السحاب ولا ينزل المطر، وقد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، إما لحاجته لسبب آخر أو لوجود مانع من الموانع التي جعلها الله جل وعلا تحول دون تحقيق السبب لمسببه.
وفي محل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت،
قال: فالنار التي جعل فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، بمعنى أنه النار الله جل وعلا جعلها من أسباب الاحتراق، ولكن قد تقع في مكان ولا يحصل احتراق لوجود مانع يمنع من الاحتراق. فمثلا لو وضع خشب بجوار النار وحيل بينها وبينه بمانع وحاجز لا تصل إليه الحرارة فإنه لا يحترق، فبسبب وجود المانع لم يحصل الاحتراق، والنار سبب للاحتراق، والله جل وعلا جعل فيها مادة الإحراق، ومع هذا لم تنتج أثرها لوجود المانع. وهذا كما هو مشاهد ومعلوم عند كل العقلاء، الإنسان إذا أراد شيئا فإنه يعمل الأسباب الموصلة إليه، ولكنه مع ذلك لا يعتمد على السبب وحده، وإنما يتوكل على الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو الذي يرتب المسبب على السبب وقد يخلفه عنه.
وقد يضل الجسم بما يمنع إحراقه والشمس
قال فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، يعني أن النار لو وضع فيها سمندل، وقد ورد أن هذا نوع من الطيور وأنه لا يحترق بالنار، وهذا موجود، ذكر المؤلف رحمه الله أنه من الطيور الموجودة في الهند، وكذلك الياقوت هو نوع من الجواهر معروف غير قابل للإحتراق، بخلاف الذهب فإنه يذوب، والحديد كذلك يذوب وما شابه ذلك.
وقد يضل الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته.
قد وقد يضل الجسم بما يمنع إحراقه، فقد يوضع على المادة المحترقة ما يمنع نفاذ الحرارة إليها وإحراقها، وكما تلاحظون أحيانا الرجال الإقفاء يلبسون ملابس مانعة للإحتراق ويخوضون في النار، ومع هذا لا تحترق لوجود مادة تمنع وغير قابلة للإحتراق. ومثال آخر لعدم وقوع السبب أو حصول المسبب مع وجود السبب، الشمس إذا طلعت فإنها تطلع على ما تحتها، وقد يحال بين بلد والشمس بالسحاب، فهذا مانع من ظهور أشعة الشمس على هذا البلد، منع منه السحاب. فالله تبارك وتعالى خلق الشمس وخلق السحاب، والشمس تضيء ولم تحصل الإضاءة، وأشعتها لم تصل إلى الأرض في هذه القرية أو هذه البلدة أو هذا المكان لوجود مانع من الموانع التي خلقها الله جل وعلا، وهو السحاب أو سقف البيت أو نحو ذلك.
وقد بوصف هذا في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده.
يقول إن خلاصة القول في هذه المسألة أنه حتى يكمل إيمان العبد لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره السابق لوجود هذا الكون، وأن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يحصل في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما قدره وقضاه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، فأفعالك أنت أيها العبد الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، والله جل وعلا ما علم قد علم في الأزل ما سيكون وكيف يكون وفي أي وقت يكون، وأنه لا بد للعبد أيضا أن يؤمن بما شرعه الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، وأنه لا بد أن يلتزم بالأوامر والنواهي، وأن يعلم ويؤمن بالوعد والوعيد، فما أمر به ينفذه، وما نهي عنه فإنه يبتعد عنه، ولا يقول الإنسان أنا قدر علي كذا وأنا قدر علي كذا، فأنت لا تعلم ماذا قدر عليك ولا تطلع عليه ولا علم لك بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأنت تبادر وتسارع في أمور دنياك إلى ما يصلحها، وأنت في أمور دينك تتكاسل وتتوانى وتتأخر وتحتج بالقدر، فإن الاحتجاج بالقدر خلل، وأنت يجب عليك أن تعمل وتجتهد على وفق الأوامر والنواهي. والله جل وعلا عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب جعل ما أرسل ما أرسل من الأنبياء أحكاما ليس فيها تكلف وليس فيها عناد، وإنما هي مصلحة بحتة وحق وعدل وصدق، فالأوامر الشرعية كلها لمصلحة الناس، والنواهي الشرعية كلها لمصلحة الناس، فعليك أن تلتزم بالأوامر بتنفيذها والنواهي بالابتعاد عنها، ولا تقول أنا لا أستطيع ذلك أو أن هذا قدر عليك، فإنك لا تعلم ما قدر عليك، فيجب على الإنسان أن يجتهد ويبذل ما يستطيع في تحصيل المصالح والابتعاد عن المفاسد، فإن قصر في ذلك صار محلا للوم والعقاب. فلو أن إنسانا ضرب شخصا وقال هذا مقدر عليه، فإن الشخص لا يتركه، سوف يطلب حقه بالانتقام منه وضربه وتأديبه، ولو قتل شخصا فلا يأتي ويقول هذا مقدر علي أن أقتل شخصا، فإن أولياء المقتول سيطالبون بقتله. وكذلك في سائر الأمور، لو أن إنسانا زنى أو سرق أو شرب محرما أو أكل محرما، فإنه سوف يعاقب بإقامة الحد الشرعي عليه في الدنيا، وله وعيد في الآخرة بحسب ما يناسب جرمه وما يستحقه من عقاب عند الله، فهو منسوب إليه اللوم ومعاتب، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه عقلا يعرف به النافع من الضار ويتحمل به الخطاب، فهو يفهم الخطاب الذي جاء به الكتاب والسنة، ويعلم معنى كلمة أقيموا الصلاة، معنى كلمة الزنا محرم، معنى كلمة بر الوالدين، معنى كلمة تحريم الغيبة والنميمة، كلها يعلمها ويفهمها ويعلم ما يترتب عليها، فيتحمل مسؤوليته بإتيانها يعاقب، وبالبعد عنها يثاب، ويحصل له السلامة في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة. فلا يأتي أحد ويقول إن هذا مقدر عليك، لا، أنت الذي اخترته وأنت الذي رغبت فيه، فتتحمل ما ينتج من فعلك من اعتداء أو من تركك لواجب من تقصير ما عليه من عقوبة، وينسب إليك الاعتداء أو التقصير وتستحق عقوبة كل نوع.
ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده.
يقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، بمعنى أن الإنسان الذي يؤمن ويكذب، يؤمن بأركان الإيمان الأخرى ويكذب بالقدر، أنه غير منظم ولم يلتزم بنظام التوحيد، فنظام التوحيد هو الإيمان بالقدر، فلا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لك وهو الخالق لفعلك، وأنه لا يقع في قدر ملك الله إلا ما أراده الله جل وعلا. يقول: فمن وحد الله وآمن بالقدر ثم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد. فالأمر والنهي هو الأحكام الشرعية التي خطبت بها أنت أيها العبد من أوامر تنفذها أو نواهي تبتعد عنها. والوعد والوعيد، الوعد لأهل الصلاح والذين يعملون الصالحات، والوعيد لأهل الفساد. والوعيد يكون بالنار والعذاب، والوعد يكون بالجنة والثواب.
كما بعد الله بذلك رسله وأنزل كتبه، والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته.
يقول: الإنسان مضطر إلى شرع، يحتاج إلى نظام في حياته، لا بد من شرع في حياته الدنيا. لماذا؟ قال: لأنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فالإنسان لا بد له من نظام، لا يصبح الناس فوضى، وإلا لأكل بعضهم بعضا وعاشوا عيشة البهائم. والناس بلا شريعة هم في جاهلية، ولهذا سميت الأزمنة التي لا تسود فيها الشريعة سميت جاهلية، جاهلية القرن العشرين الذي نحن نعيش فيه، وجاهلية التي سبقت البعثة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، وجاهليات كثيرة في أزمنة متعددة. فالناس إذا صاروا يحتكمون إلى تصرفاتهم وعقولهم أكل بعضهم بعضا، فالقوي يأكل الضعيف، والظالم يأكل المظلوم، ويعيشون عيشة السباع في الغابات. ولهذا فإن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، وأنزل على كل قوم رسالة، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. فالله تبارك وتعالى أنزل وبعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت خاتمة الرسائل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم الكتب القرآن العظيم، وبهذا كملت. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي للناس كافة إلى قيام الساعة. ولهذا كانت الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ولكل قوم ولكل لغة، ليست خاصة بالعرب ولا بالجزيرة، وإنما تصلح للعرب والعجم، وتصلح للوقت الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده من عصور وقرون إلى قيام الساعة. كل هذا لئلا يكون للناس على الله حجة. فالإنسان إذا أراد أن يعمل بموجب هواه فإنه سيسلب غيره ما عند ذلك الغير من خير، ويستأثر هو به، وتسود الناس شريعة الغاب. ك كما هو واقع ومشاهد في عصرنا هذا، فإن الأمم التي لا تحتكم إلى شريعة الله إنما يسودها الفوضى. فانتهاك الحرمات ونهب الأموال والخوف والاضطراب هو شأنهم، وتغير الأمم على الأخرى لسلب ما بيدها من خيرات. فالأمم القوية تغير على الضعيفة وتنهبها، والأفراد أيضا الأقوياء يغيرون على الضعفاء وينهبون ما معهم. وإن كان يسمى عصر التقنية لكنه عصر التدمير وعصر الإرهاب وعصر الإذلال بسبب أن الشريعة لم تكن هي السائدة فيه. فكما ترون وتلاحظون في الأخبار، الدولة الفلانية غارت على تلك لمجرد أمر يجول في أذهانهم وبث سيطرتهم ونفوذهم عليهم، ولا حق لهم في هذا لا في عقل ولا شرع. وكذلك عصابات اللصوص وقطاع الطرق يترصدون لمن يسير لا يحمل معه عدة وعتادا لدفاعه، وانتشار الرذائل بينهم حدث ولا حرج، بل انهم صاروا يطالبون بمنع الازواج من التعرض لحرية زوجاتهم في الدعارة والرذيلة، وعقدوا لذلك المؤتمرات وطالبوا بوضع حماية للبنت والزوجة في أن تختار من تريد متى تريد، ولا حق لولي من زوج أو أب أو أخ عليها في ذلك بشيء. هكذا جاهلية القرن العشرين. فالمؤلف رحمه الله بين أن الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته. الإنسان لا بد أن يجلب قوت، لا بد أن يجلب مال، لا بد أن يحصل منافعه، وهذه الحركة يدفع بها المضرة التي تناله لأجل حماية حقوقه وأيضا الدفاع عنه عندما يحصل على حقوقه. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والتي تضره. فأنت إذا أردت مثلا طعاما ومعك مال تريد أن تشتري به هذا الطعام، فامتنع صاحب الطعام من بيعه عليك، فإن الإسلام يجبره على بيع هذا الطعام، لماذا تمنعه إذا كان بسعر المثل؟ ولهذا حرم الاحتكار والابتزاز ورفع الأسعار فوق سعر المثل، وأمر الإنسان بأن يجتهد في تحصيل قوته بلا منة من أحد. فإذا أخذت مالك فأنت تحتاج إلى من يحميك، إلى من يدافع عنك. ولهذا شرع الله الولاية، فلا يصبح الناس فوضى لا ولاة لهم، لأجل أن يوصلوا الحقوق إلى أصحابها ويمنعوا من الاعتداء على الأبرياء أو التطاول عليهم. فلا بد من ضبط هذه الأمور، والشرع جعل لذلك نظاما، فلا بد من الاحتكام إليه ولا بد من تنفيذه، وهو عدل كله لأنه من عند الخالق، والخالق جل وعلا هو الذي وضع النظام لمن خلق، فهو أعرف بما يصلحه وهو أعلم بما يجنبه الاضطراب والفوضى. فأحكام الحكيم جل وعلا تناسب خلقه، ليس فيها شيء لا يصلح، بل كل أحكام الله تبارك وتعالى مناسبة للخلق، ليس فيها حكم غير مناسب. ولهذا كان من أصول الإيمان ومن أصول العقيدة الإيمان بسلامة وصحة ومناسبة أحكام الخالق جل وعلا لخلقه. فمن اعترض على أحكام الله فإن هذا نقص في توحيده، وهذا يعتبر انتقادا لحكمة الحكيم، وهي ردة على الإسلام. فلا بد لكل مسلم أن يقبل أحكام الله. ولهذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن نسلم لأحكام الله، ولا بد لنا أن نقبلها، لا بد أن نقبل الحلال فنحله والحرام فنحرمه، ولا يكون منا أحد يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. فإن هذا شأن بني إسرائيل الذين وصفهم الله بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم؟ قالوا يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون ما حرم الله فيحرمونه، فاتبعوهم على ذلك. فوصفهم الله بأنهم جعلوهم أربابا وآلهة يقبلون منهم خلاف ما كان قد بينه لهم الله جل وعلا في التوراة والإنجيل.
وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن للأدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك.
يقول: فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه. والشرع قد جاءنا من عند الله تبارك وتعالى، وجاءنا جليا واضحا، وهو مبسوط في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك مسألة واحدة وقعت للناس ولم يجدوا لها حلا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليس المراد بالشرع هو مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، يعني ليس المراد بالشرع هو مجرد فك الخصومات بين الناس، بل إن هناك أمورا يحتاجها الإنسان المنفرد عن غيره لا بد له من فعل وترك. فإن الإنسان همام وحارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريد، هل هو نافع له أو ضار. بمعنى أن الإنسان ولو كان خاليا لنفسه يحتاج إلى أن يعرف ما ينفعه فيعمله، وما يضره فيتركه. وليس المراد فك الخصومات أو حل المشكلات بين الناس، بل حتى الأفراد. والإنسان لا يريد أن يحتك بغيره، لا بد أن يعرف ما يصلحه وما ينفعه. ولهذا حرم الله جل وعلا الخمر، وكان فيه منفعة وإثم، ولكن بين أن الإثم أكبر من النفع فتركه كثير من الناس. ثم بعد ذلك أمر بالابتعاد عنه لمن أراد أن يصلي، فقال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء التحريم القاطع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأنت أيها العبد محتاج أن تعرف هل هذا نافع لك أو ضار، أن تعرف هل هذا من مصلحتك أو ليس، أو لا مصلحة لك فيه. ولو لم يحصل بينك وبين أحد خصومة. فجاءت أحكام الله مبينة بكل ما يحتاجه الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية مع الأقارب والأباعد وحقوق الأزواج وحقوق الورثة وغير ذلك من الأمور. وقوله عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى الكسب، فهو يحرث ويبحث ويعمل لأجل تحصيل مصالح، وهو همام يفكر ويخطط ويتأمل ويهم بهذا العمل ويهم بذاك العمل. فالإنسان يحتاج إلى أن تحل مشاكله وقد جاءت محلولة، فما عليك أنت أيها العبد إلا أن تلتزم بهذا النظام وتسير عليه.
فإذا قال له ولد فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يفلحه أو يفسده.